بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تقدم في الدرس الماضي الكلام على مقام الإحسان وما يتصل به من مسائل، وفي هذا الدرس نبدأ إن شاء الله بمسائل جديدة متعلقة كذلك بالإيمان. أقرأ لنا يا سيدنا. نبدأ الدرس أيها الإخوة، فأقول وبالله التوفيق بهذا السؤال الذي سمعنا محتواه وما يليه من أسئلة تبلغ 13 سؤالا تقريبا أو 13 سؤالا، بدأ المصنف رحمه الله تعالى ببيان وإيضاح مسائل من أدق المسائل وأعمقها، ألا وهي مسائل الكفر والتكفير. وفقه هذه المسائل أيها الإخوة والعلم بها من المهمات التي ينبغي على طالب العلم أن يعتني بها وأن يلم بأحكامها، وذلك طبعا على وفق منهج أهل السنة والجماعة. فالعلم بهذه المسائل مع فهمها وكذلك معرفة النصوص الواردة فيها والوقوف على تقريرات العلماء المعتبرين لها والوقوف على تقريرات العلماء المعتبرين، أقول الوقوف على تقريراتهم، هذا من أهم المهمات وألزم اللوازم على طالب العلم في هذا الباب. ومن سلك هذا السبيل، أعني اعتنى بهذه المسائل بناء على منهج أهل السنة والجماعة، فإنه يستفيد فائدة عظيمة جليلة، ألا وهي السلامة من الانحراف في هذا الباب، والسلامة من الوقوع في الأخطاء الحاصلة في فهم هذه المسائل الدقيقة. أقول هذا أيها الإخوة لأن التكفير حكم من جملة الأحكام الشرعية التي لها شروطها ولها ضوابطها ولها كذلك موانع تمنع انطباق هذا الحكم على الشخص الموصوف بالكفر، ولهذا وجب علينا الحذر ولزمنا الاحتياط من إطلاق هذا الحكم دون علم بأصوله أو معرفة لشروطه أو فهم لمسائله، فلا بد من العلم بالشروط والفهم للمسائل والعلم بأصول هذا الباب وقواعده. فإن الجهل بهذه الأمور المتعلقة بحكم التكفير يدفع بصاحبه إلى الإقدام على التكفير وإخراج الناس من الملة. الجهل بهذه الأحكام وهذه الأصول وهذه القواعد من آثاره السيئة أنه يدفع بصاحبه إلى تكفير الناس وإخراجهم والعياذ بالله من الملة، وهذا أمر كما لا يخفى في غاية الخطورة. ولهذا ورد الوعيد الشديد والزجر الأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم في من صدر منه هذا الأمر، ألا وهو إصدار التكفير. من هذه الأدلة التي تدل على الزجر والنهي ما رواه ابن حبان وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكفر رجل رجلا، ما أكفر يعني وصف أو حكم بالكفر، ما أكفر رجل رجلا إلا باء أحدهما بها إن كان كافرا وإلا كفر بتكفيره، يعني لذلك الشخص. وأيضا ما رواه البخاري من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. وأيضا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله عليكم السلام: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فهو كقتله، إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فهو كقتله ولعن المؤمن كقتله. وهذا الحديث الأخير في السلسلة الصحيحة برقم 3385. إذن أيها الإخوة، هذه الأحاديث كلها تدل على ماذا؟ تدل على خطورة الجرأة على تكفير المسلمين من غير بينة ولا دليل ولا برهان يثبت ذلك. وهذه الأحاديث التي ذكرناها قال الحافظ بن حجر وغيره من أهل العلم إنها سيقت لزجر المسلم من أن يقول ذلك لأخيه المسلم، يعني مقصود الأحاديث والمراد منها أنها سيقت لماذا؟ سيقت لزجر المسلم من أن تصدر منه هذه الأحكام. والقيام بهذا العمل أيها الإخوة، أعني تكفير المسلمين، لا يصدر في الحقيقة إلا عن جهل بهذه النصوص الواردة في هذا الباب، وكذلك عن جهل بالأحكام والقواعد والأصول والشروط والضوابط المتعلقة بهذه المسائل. كل هذا سببه الجهل. والابن تيمية رحمه الله كلمة طيبة لطيفة يقول فيها رحمه الله تعالى في بغية المرتاد كتاب مطبوع، قال: والمبادرة إلى التكفير إنما تغلب على طباع من يغلب عليهم الجهل. وكأنه سبحان الله يتحدث عن زماننا. والمبادرة إلى التكفير يقول إنما تغلب على طباع من يغلب عليهم الجهل. ولهذا أيها الإخوة، اعتنى علماؤنا على مر العصور بهذه المسائل وبيان وجه الحق فيها حسب ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. ومن هؤلاء العلماء الذين اعتنوا بذلك مؤلف هذا الكتاب الشيخ حافظ الحكم رحمه الله في كتابه أعلام السنة المنشورة. بعد هذا لقائل أن يقول: ما هو الكفر وما هي أقسامه؟ وهل له شعب كما أن للإيمان شعبا كما تقدم معنا؟ جواب ذلك كله فيما سمعنا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: ما هو ضد الإيمان؟ قال: ضد الإيمان الكفر، وهو أصل له شعب. الكفر والإيمان متضادان من كافة الوجوه، لا يجتمعان في قلب عبد أبدا، فلا يجتمع الإيمان ولا يجتمع الكفر في قلب امرئ أبدا. إذا وجد الإيمان انتفى الكفر، وإذا حصل الكفر زال الإيمان، فوجود أحدهما يؤدي إلى انتفاء ماذا؟ يؤدي إلى انتفاء الآخر. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى إن شئتم الرجوع 2086، قال: الكفر عدم الإيمان. وهذا يوضح لنا كلام الشيخ حافظ رحمه الله، قال: الكفر عدم الإيمان باتفاق المسلمين، سواء اعتقد نقيضه، يعني نقيض الإيمان، سواء اعتقد نقيضه وتكلم به أو لم يعتقد شيئا ولم يتكلم، المهم عدم إيمانه بما أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم، عدم إيمانه كاف في وصفه بماذا؟ كاف في وصفه بالكفر. ولهذا قال: الكفر عدم الإيمان باتفاق المسلمين. طيب، قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهو أصل له شعب. نستفيد من هذا الكلام مسألتين أو فائدتين. المسألة الأولى أن الكفر أصل له شعب، أن الكفر له أصل. المسألة الأولى أن الكفر له أصل. والمسألة الثانية أن الكفر له شعب، أو أن للكفر شعب. فما هو أصل الكفر وما هي شعبه؟ أما أصل الكفر فيقول المصنف، تابعوه: أما أصل الكفر فيقول المصنف رحمه الله: فالكفر أصله الجحود والعناد المستلزم للاستكبار والعصيان. هذا هو أصل الكفر، يعني أساس الكفر وأسه وأصله الذي ينبني عليه وماذا؟ هو الجحود والاستكبار عن الحق. هذا الجحود وهذا الاستكبار من لوازمه أنه يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى الإعراض عن الإيمان الموصل والعياذ بالله إلى المخالفة وإلى العصيان لله ولرسوله. ولعل من المناسب هنا أن نذكر تعريف الكفر معه. ذكر أهل العلم تعريف الكفر، ومنهم الإمام ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم، وأنا اخترت التعاريف الجامعة التي أو الواضحة التي ليس فيها إشكال. يقول ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق المرسلة: الكفر جحد ما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به. الكفر جحد ما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء به، سواء كان من المسائل العلمية أو العملية. يقصد بالمسائل العلمية يعني مسائل الاعتقاد، مسائل التوحيد، أو العملية يعني مسائل العبادات. فإذا جحد وكذب بإحدى هذه المسائل التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم فإن وصف الكفر يلتحق به. طبعا هذا الكلام من جهة العموم، وإلا سيأتي في الدروس القادمة أنه لابد من شروط وضوابط وأمور تحكم هذا أو إطلاق هذا الوصف. قال ابن القيم رحمه الله: فمن جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بعد معرفته بأنه جاء به، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، فهو كافر في دق الدين وجله. ونحو هذا التعريف الذي قاله الإمام ابن القيم رحمه الله تعريف أيضا مقارب له من الشيخ أو للشيخ السعدي رحمه الله تعالى. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: وحد الكفر الجامع، يعني تعريفه الجامع، وحد الكفر الجامع لجميع أنواعه، يعني أنواع الكفر وأفراده، هو جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو جحد بعضه. يعني هذا الجحد يفسر الإمام السعدي رحمه الله أنه قد يكون كليا وقد يكون جزئيا. فسواء كان الجحد كلي للدين كله من المسائل العلمية والعملية، أو كان هذا الجحد جزئي لبعض مسائل الدين، فإن وصف الكفر يلتحق به. قال: وحد الكفر الجامع لجميع أنواعه وأفراده، وجحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو جحد بعضه. قال: كما أن الإيمان اعتقاد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا، فالإيمان والكفر ضدان، متى ثبت أحدهما ثبوتا كاملا أو تاما انتفى الآخر. هذه المسألة الأولى، ما هي؟ الكفر فرع، بارك الله فيكم، أن الكفر له أصل، أن الكفر أصل. المسألة الثانية أن الكفر شعبا، يراد بشعب الكفر يعني خصال الكفر وأجزاء الكفر، هذا المقصود بشعب الكفر. والكفر دل الكتاب والسنة على أن له شعبا. يبين هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيقول: إن شئتم الرجوع 28433 من مجموع الفتاوى. قال: وكل واحد من الإيمان والكفر، هذا هو الشاهد، وكل واحد من الإيمان والكفر والنفاق له دعائم وشعب، كما دلت عليه دلائل الكتاب والسنة. النفاق سيأتي إن شاء الله، والإيمان سبق، وحديثنا عن الكفر. قال: وكل واحد من الإيمان والكفر والنفاق له دعائم وشعب، كما دلت عليه دلائل الكتاب والسنة. وهنا سؤال: ما هي شعب الكفر؟ قال المصنف رحمه الله مبينا ذلك وموضحا، تابعوا الصفحة الثانية، قال: والمعاصي كلها من شعب الكفر. هذه هي شعب الكفر. وقد سمي في النصوص كثير منها كفرا كما سيأتي. فشعب الكفر هي ماذا؟ هي المعاصي. فالمعاصي كلها على اختلاف درجاتها وتفاوت أحوالها كلها من أجزاء الكفر ومن خصال الكفر. فكل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه، وهذا ضابط، كل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه وكل ما ثبت أن الله جل وعلا يبغضه من الكتاب والسنة فإنه داخل في شعب الكفر، أي أنه من خصال وأجزاء الكفر. كالطعن في النسب مثلا، النياح على الميت، قتال المسلمين، كل هذا من شعب الكفر كما جاءت بذلك النصوص وكما سيأتي في محله إن شاء الله، كما أشار ذلك المصنف رحمه الله في قوله وقد سمي في النصوص كثير منها كفرا كما سيأتي، فسيأتي في محله. فالخلاصة أيها الإخوة إذن في شعب الكفر، نقول كما قلنا فيما يتعلق بشعب الإيمان أن للكفر شعبا. الخلاصة أن يقال أن في مسألة شعب الكفر، أولا أن للكفر شعبا مختلفة، أن للكفر شعبا مختلفة وخصالا متنوعة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذه الشعب ليست على درجة واحدة بل هي متفاوتة، فمنها ما هو في أعلى درجات الكفر ومنها ما هو في أدنى درجات الكفر ومنها ما هو بين ذلك. إذن هذه الشعب متفاوتة في المرتبة. الأمر الثالث أن هذه الشعب والخصال للكفر منها ما هو متعلق بأعمال القلوب ومنها ما هو متعلق بأعمال الجوارح ومنها ما هو متعلق بأعمال اللسان. فالشعب إذن شعب الكفر على أقسام ثلاثة: شعب قلبية وشعب فعلية وشعب ماذا؟ قولية. وشعب قولية. وهذه الشعب على أقسامها الثلاثة بين الإمام ابن القيم رحمه الله أنها ترجع إلى خصلتين اثنتين كما نص على ذلك في كتابه أحكام أهل الذمة، حيث قال والكفر وإن اختلفت شعبه فيجمعه خصلتان: الأولى تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم في خبره، والثانية عدم الانقياد لأمره. تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم في خبره وعدم الانقياد لأمره، هاتان شعبتان تجمعان خصال الكفر كلها. طيب، إذن مما سبق أيها الإخوة يتبين لنا أن للكفر أصلا كما أن للإيمان أصلا. فما هو أصل الكفر؟ الجحود والاستكبار. وما هو أصل الإيمان؟ التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد في الطاعة، وهذا تقدم على حسب الطبعة التي عندي في صفحة 46، هذا تقدم. أيضا نقول أن للكفر شعبا وهي المعاصي كما أن للإيمان شعبا وهي الطاعات. وهنا قال المصنف رحمه الله فالطاعات كلها من شعب الإيمان، قد سمي في النصوص كثير منها إيمان كما قدمنا في الصفحة السابقة. وهذه الشعب كلها متعددة ومختلفة، ثم هي متفاوتة أيضا في المرتبة والدرجة ومتعلقة بالأقوال والأفعال والقلوب. هذا باختصار ما يتعلق بهذا القدر الذي قرأناه. وفي الدرس القادم إن شاء الله نستكمل ما تبقى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إذا شيء في الدرس تفضلوا. بهذا المقصود، نعم مقصود ما يتعلق بالإيمان ليس ما يتعلق بالشعب. هذا ما يتعلق بالشعب سيأتي أنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر في العبد، واضح، أنه يصير كافرا، واضح، ولا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان في الكافر أنه يصير مؤمنا. فالإيفاء بالوعد مثلا من خصال الإيمان، الإحسان إلى الجار من خصال الإيمان، هذا موجود في بعض الكفار، لكن هل يصيرون مؤمنا بقيام هذه الشعبة فيهم؟ لا. فهذا سيأتي إن شاء الله في محله، والله تعالى. نعم. مرة ثانية. لا، ليست متعلقة بالكافر فقط، واضح؟ هذه مسائل الآن متعلقة بأهل الإسلام، متى ينطبق هذا الوصف عليهم؟ واضح؟ لأن الآن الكفر حكم شرعي، الإيمان حكم شرعي، هذه الأحكام الشرعية يعني جاءت لها عناية خاصة في النصوص، واضح؟ متى نحكم على الكافر بأنه مؤمن؟ واضح؟ ومتى يشهد له بالإيمان؟ واضح؟ المسلم متى يحكم عليه بالكفر؟ وما هي الضوابط التي بها يعني يصير كافرا؟ واضح؟ فهي متعلقة بهذا وبهذا، الله تعالى. نعم، ترى هي دقيقة جدا، ولذلك سنمشي فيها رويدا رويدا، لكن ليس كالقدر، قدر طول رويدا. أبو بكر. نعم، هي تصديق ما يستلزم اللوق. الآن المنافقون أليس هم مصدقون بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعرفون أنه رسول، بل كفار قريش يعرفون أنه رسول، واضح؟ مع ذلك ما آمنوا به، واضح؟ مجرد التصديق لا ينفع العبد، فهمت؟ وهو قول من أقوال المرجئة، يعني أن الإيمان هو التصديق فقط، واضح؟ هو قول الكرامية فيما أذكر الآن من هذه الأسماء. نعم. لا ما يجوز، هذا حكم شرعي، جميع الأحكام الشرعية ما يجوز المزح فيها. يسأل الأخ هل يجوز المزح بمسائل التكفير؟ نقول لا، جميع الأحكام الشرعية لا يجوز المزح فيها. كيف يعني تقول لرجل هذا كافر أنت كافر؟ لا، هذا موجود، صح، هذا موجود في أوساط كثير من الشباب، يقول له أنت يهودي مثلا، أو أنت نصراني، أو أنت كافر، ما يجوز. الأحكام الشرعية لا يجوز التلاعب بها بحال من الأحوال، والحمد لله فيما أباح الله عز وجل لنا من المزاح غنية عن المزاح بالأحكام الشرعية، وهكذا ينضبط الإنسان. أما يفتح لنفسه الباب فهذا ليس بلائق. تقول هل قراءة سورة الكهف كل جمعة جاء بها أحاديث صحيحة وكذلك سورة ياسين؟ نعم، أما سورة الكهف فقد وردت فيها أحاديث عديدة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف جعل الله له من النور ما بينه وبين الجمعة الأخرى، واضح؟ وفي رواية جعل الله له من النور ما بينه وبين البيت العتيق، وجاءت روايات أخرى أن هذا النور يكون في عرفات القيامة، فيشرع قراءتها ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة، فهي ثابتة ولا شك. أما سورة ياسين فكل ما يتصل بها من فضائل لا يصح، كل حديث وارد في فضل سورة ياسين فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما بين ذلك أهل العلم. وعند بعض الناس يجعلونها من أذكار الصباح، خاصة كبار السن إذا رجع من صلاة الفجر لابد من الأذكار التي يداوم عليها قراءة سورة ياسين، كذلك قراءتها على الموتى، اقرأوا على موتاكم ياسين، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكل ما ورد من الفضائل في سورة ياسين لا يصح كما بين ذلك علماء الحديث، والله تعالى أعلم. نعم هذا الهادي. قال ابن بطال رحمه الله: وهذه الأحاديث من أشكل المسائل الحديث. وكذلك النووي رحمه الله، أنا قعدت يومين أقرأ فيها بس أبى أفهم كلام أهل العلم، لكن الخلاصة أنها سيقت لزجر يعني المسلم عن أن يقول لأخيه ذلك. وكذلك الأمر الثاني، الأمر الذي يرجع إليه هو الوصف، تكفيره يعني فعله هو الذي يرجع إليه، لا أنه ماذا الوصف الذي هو الكفر، يعني فعله تكفيره لأخيه واضح الذي صدر من قوله أنت كافر والآن كفره صح ولا؟ طيب هذا التكفير هو الذي يرجع إليه، لا أنه يصبح كافر، لأن هذا من كبائر الذنوب الزنا والعياذ بالله، القتل، السرقة، أليست من كبائر الذنوب؟ كذلك تكفير المسلم من كبائر الذنوب، واضح؟ فلا يكفر إلا بالشروط التي ماذا؟ بالشروط التي جاءت ووردت في النصوص. طيب فهنا بين أن ما الذي يرجع فقد باء بها أحدهما، ما الذي يرجع؟ يرجع عليه تكفيره وليس الكفر. تعرف الفرق بين التكفير والكفر؟ يعني يرجع عليه فعله الذي قام به، لا وصف، لا الوصف الذي يعني أصدره، لا يصبح كافرا. الخلاصة أنه ليس بكافر حتى تفهم يعني، فهمت؟ بعد طيب ارجع لفتح الباري لهذه الحديث المجلد العاشر، وارجع الله يسلمك لشرح النووي مجلد الأول كتاب الإيمان، ذكر النووي رحمه الله يمكن ما يقارب 6 تأويلات لأهل العلم، لأنه متقرر عند أنه صاحب الكبيرة لا يكفر، ليس كذلك إلا بالاستحلال، فكيف الإجابة على هذه الحديث؟ ذكر النووي رحمه الله، لكن هذا الذي ذكرته لك هو الخلاصة التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. إيه هذا هو. طبعا الروايات تفسر بعضها بعضا، واضح؟ الروايات تفسر بعضها بعضا، الله تعالى أعلم. نعم سلام. لا يدخل فيه، لا يدخل، يعني عندما يسلم عليه يقول الأخ، إذا بعض الناس يسلم على بعض الحاضرين فلا يرد عليه السلام، فيقول هل أنا كافر أم أنا لست بمسلم حتى لا يرد عليه السلام؟ أولا نقول لا تستعجل في يعني إطلاق هذا الأمر، ربما لم يسمعوا، ربما كانوا منشغلين. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكرر يقول السلام عليكم، كان يرفع صوته السلام عليكم، واضح؟ فهذا هذه هي السنة، إطلاق هذا الأمر لا، ما يدخل في يعني الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هناك جهتان، واضح؟ جهة مصدرة للحكم وهناك مخاطب، واضح؟ فبين عليه الصلاة والسلام صدور هذا من هذا، إن كان منطبقا الوصف عليه فنعم، وإلا فلا، الله أعلم. تقول الأخت يعني أقرأ السؤال: هل لبس السراويل الواسعة بالنسبة للباكستانيين هل يجوز للمرأة أن تلبسه مع العلم أنه يشبه الرجال في لبسهم وليس الفرق إلا في الزينة التي فيه ويكون فوقها بجامة؟ أو أن نقول إذا كانت تعني باللباس اللباس يعني الذي تلبسه النساء الباكستانيات مثلا أو غيرهم، هذا لباس خاص بلباس المرأة أليس كذلك؟ فهي لبست لباسا أو سراويل يعني على كلبس أولئك النساء، وهذا الآن ما يعرف في أوساط النساء باللباس الحجابي، فما حكم لبسه؟ الصحيح أنه مكروه وليس بحرام، لأن هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى وهي حكم لباس الأعاجم يعني غير العرب، ما حكم لباسهم؟ هل يدخل في التشبه أو لا؟ لو كان هؤلاء العاجم كفر خلص نقول لا يجوز لأن هذا من باب التشبه فلا فيحرم. أما وقد يعني أصبح كثير من هؤلاء عاجم مسلمين ولله الحمد، فالحكم يتعلق ب يعني فرعية، هل يجوز لبس الأعاجم أو لا يجوز لبس العاجم؟ والصواب أنه مكروه والله تعالى أعلم، نعم، وليس بمحرم. فلو لبسته ولبست عليه يعني البجامة كما تقول فلا شيء في ذلك والله أعلم. نعم. خلاص طيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.